مو بيدي غصب عفتك يا ابو الحس.
الرابعة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله موجزا لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا يوجد أدنى شك في إرادة طهران للتوصل لاتفاق جيد وقوي ودائم في مفاوضات فيينا. وخلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أشار حسين أمين عبد اللهيان إلى استمرار المشاورات لرفع الحظر، مضيفا أن على البيت الأبيض أن يتخلى عن المطالب الإضافية والشكوك وينتهج مسارا واقعيا يفضي إلى الحل. دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لسفراء الدول الإسلامية في المنظمة الدولية لاتخاذ إجراء عاجل من قبل الأمم المتحدة لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين. شارك أكثر من 100,000 مصل فلسطيني في أداء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة واقتحام قوات الاحتلال المسجد. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد المصابين جراء قمع قوات الاحتلال للمصلين في المسجد الأقصى بلغ نحو 60 شخصا. حذرت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيوني من أن المقاومة بغزة والضفة وفي المنطقة ستدخل في مواجهة معه إذا حاول فرض روايته وسيطرته على الأقصى. طلقت صباح اليوم المرحلة الثانية من عملية الإرادة الصلبة غربي العراق، وقالت قيادة العمليات المشتركة أن قطاعات من قيادات عمليات الأنبار والجزيرة وكربلاء وقوات من قيادة حرس الحدود والحج الشعبي تشترك في العملية. قال وزير الدفاع اليمني إن القوات المسلحة ارتقت أكثر في ظل العدوان واستطاعت تحويل المعركة من الدفاع إلى الهجوم. وخلال ورشة عمل لقيادات من وزارة الدفاع وهيئة الأركان، أشاد محمد العاطفي بجهود منتسبي القوات المسلحة الكبيرة التي بذلت في مواجهة العدوان. أصدر الرئيس التونسي مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد. ويعد القرار المذكور أحدث إجراء للرئيس قيس سعيد لفرض هيمنته على السلطات بعد حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء. أعلن الرئيس الشيشاني إرسال فرقة جديدة من المتطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة. وأشار رمضان قاديروف إلى أن المتطوعين أنهوا دورة تدريبية كاملة في الجامعة الروسية للقوات الخاصة في غودر ميس. هاجم مسلحو حركة الشباب فندق ليدو في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات. وحسب مصادر محلية، فإن قائد قوة الشرطة الصومالية وأحد عشر عضوا بالبرلمان الصومالي وسياسيين آخرين كانوا في موقع الاعتداء. وأخيرا أعلن الجيش المالي عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في جوسي شمال البلاد. ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة أيها الأحبة، وكان معكم طول هذه النشرات خالد العبدالله، وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم جميعا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر رمضان المبارك عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من نيسان أبريل عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الميامين والعالم الإسلامي بذكرى استشهاد وصي رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ففي 21 من شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة استشهد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إثر إصابته بسيف مسموم على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وهو في محراب الصلاة بمسجد الكوفة. وكان إمامنا عليه السلام طريح الفراش ليومين بعد إصابته، فأوصى فيها أهله وأولاده بوصاياه التي تعتبر بحق وصايا للعالم الإسلامي وحجة عليه، إذ أوصى عليه السلام بالأيتام والجار ومساعدة الفقراء ونصرة الحق والوقوف بوجه الباطل. وكان الإمام عليه السلام في ليلته الأخيرة بين فاقد للوعي ومحتضر وسط أبنائه وأهل بيته حتى فاضت روحه الطاهرة في فجر 21 من شهر رمضان المبارك في ليالي القدر المباركة، منتقلة إلى ربها راضية مرضية تشكو ظلم القوم الكافرين الظالمين، ويفجع العالم الإسلامي بتلك المصيبة العظمى. ثم نقل النعش الطاهر للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حسب الوصية إلى نجف الكوفة أسكى بقاع الأرض وأنقاها، ليدفن إلى جانب أنبياء الله آدم ونوح عليه السلام، ودفن إلى جانب قبره الشريف من بعده الملايين منذ تلك الفترة في مقبرة وادي السلام، وأصبح قبر مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اليوم مزارا تفد إليه الأفئدة من كل حدب وصوب لتنهل من ينبوعه العذب الخير والبركة والشفاعة. في 21 من شهر رمضان المبارك عام 1104 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والمحدث اللبناني الشهير الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي. وقد ولد الشيخ العاملي عام 1033 في قرية المشغرة بمنطقة جبع في لبنان، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى سوريا ليدرس في مدارسها، ثم انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران ليدرس في حوزاتها العلمية، وقضى فترة 24 عاما في تلك المدينة ولم يدخر جهدا لنشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومساعدة الفقراء وتربية طلبة العلوم الدينية، كما اشتغل في مسند القضاء لفترة. ومن أبرز مؤلفات الشيخ الحر العاملي وسائل الشيعة والجواهر السنية في الأحاديث القدسية والإجازات وأحوال الصحابة. وأخيرا وفي 23 من نيسان أبريل عام 1616 ميلادي توفي الشاعر والأديب والكاتب المسرحي البريطاني الشهير ويليام شكسبير، وولد شكسبير عام 1564، ويعتبر شكسبير من رواد المدرسة الكلاسيكية، وتعتبر كتاباته الأدبية توليفة من التراجيديا والكوميديا. ومن أهم مؤلفات الكاتب شكسبير روميو وجولييت وهاملت والملك جون وريتشارد الثاني، وأخيرا توفي ويليام شكسبير في سن 52. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ريتك تقومي بسلامة بويا يا والي اليتامة يا علي بهاي المسية حايرة وأصفق بدايا بويا يا وا ما شاء الله إيه ريتك تقوم يا علي يا علي بويا يا زينب الماء انصفي وياها وكيت من زغر سين المصايب عشرت عالوجين مثل الجمر دم غالتكت وهذي لي الابيا وضيع زينب قضيت مغمض ساعه جفنها ولا هجاها الليل وانه ما غمض ساغ جفنه ولا هجاها الليل وانه صاحت بوانا خفي حايرة حايرة بارك الله بيك بويا يا وا ريتك تقوم بسلامة يا أمير المؤمنين ريتك تقوم بويا يا زينب بغدر الزمن يا ما فجغه شافت حبسة غتي الكسرى وضلغه انا حتي وحيد ارغلي لما نسمغ الصدر ضمها ونشف بجف دميعه وعالصبر وصاحبوه لو مشى عنها ولوه وعالصبر وصاحبوه لو مشى عنها ولا حرمة ما بينا لما يحيره حق هزينا بتصفق الليلة بديها ولو تحيل دمي وجمر دم رايت بجيها
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج مواجهة الأقصى ومعركة القدس في لقائنا لهذا اليوم السمعين الأحبة سوف نتوقف عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون فقرتنا من حديث الدار بعدها ننتقل وإياكم لنستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا هذا وكذلك استضافة الأستاذ الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر الهاتف لدقائق ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سوف نخصصه لتمثيلية أيوب الفلسطيني نعم مستمعينا ومستمعاتنا ندعوكم في هذه اللحظات لكي نتوقف مع حضراتكم ونستمع إلى فقرتنا حديث الدار والزميلة شيماء كريم نستمع إليها
حديث الدار
يا داري بالنوى لو طال بعدي بعدي على العهد يا دار بعدي بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب أوف 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 أوف
أوف أهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام يعاني أهالي بلدتي قراوة بني حسان نتيجة للتوسع الاستيطاني على حساب أراضيهم عدا عن تسليم الاحتلال للعديد من الاخطارات بالهدم والمصادرة للأماكن الأثرية في البلدة المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح
تقع بلدة قراوة بني حسان إلى الغرب من مدينة سلفيت وكغيرها من قرى المنطقة محاطة بالاستيطان من كل جانب فمن مساحتها الممتدة إلى آلاف الدنومات تنهب المستوطنات مساحات واسعة منها، ليتبقى لمخططها الهيكلي دنومات محصورة بهدف إعاقة عمليات التطور للبلدة وتوسع أهلها.
نعم، المساحة الإجمالية لأراضي قراوة بني حسان قرابة 9500 دنم، ما قام الاحتلال بصرفته أكثر من 200-300 دنم، وتم تشييكه ويحاول الامتداد إلى مجموعة من الأراضي وكثير من الدنومات وأراضي المواطنين.
هذه البلدة التي تعكس قبسا من روح التاريخ والتراث لما فيها من معالم أثرية، لم تسلم حجارتها المعبقة برائحة الأجداد من مخططات الاحتلال الهادفة إلى سرقتها وتهويدها. فهنا في كل شبر، سواء كان تاريخيا أو زراعيا، تجد إخطارا إما بالهدم أو المصادرة.
أن يعني إحنا صار علينا خطر، المزارع صار علينا خطر مثل المواطن. يعني فإذا واحد بروح هو ولاته بصرحه التشيل بيضل مشغل باله فيهم، وإحنا اللي علينا، إحنا اللي علينا بنسوي صامدين في أرضنا ونكون في واجبنا، ونكون في واجبنا والباكي رب العالمين.
حصار استيطاني يلفها من الأربع جهات ليقف عائقا وسدا أمام أي تطور أو وجود فلسطيني في البلدة التي مثلها كباقي بلدات المحافظة لم يسلم فيها حتى غصن الزيتون من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه. رغم الحصار والاستيطان، إلا أن الزائر لهذه البلدة التي تمتد أصولها إلى آلاف السنوات يجد فيها أصالة التاريخ وقصة لفلسطيني يرفض مهما كبلته أحقاد الاحتلال وتدنيسات مستوطنيه.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار أعزائنا المستمعين، حيث يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل، في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية، لا سيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم، لسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة، أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطيني أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطق.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف. وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارق طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس ويهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسماجين هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراب في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا ورأسمالنا، وإن شاء الله نحن نعمل أن تتغلب على مخاوفه.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدار، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة حديث الدار نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم وأميرة مصلح وسميرة الكاشف وكذلك حسن نمر معد فقرة حديث الدار، مع الشكر الموصول لمدير عام الهيئة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ عايد مرار. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل حينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، ومحورنا مواجهات الأقصى ومعركة القدس. إليكم التساؤلات التالية: ما المشهد الذي رسمته حشود المصلين في الأقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان؟ ماذا صعد الاحتلال من استهدافه للمصلين والمرابطين في الأقصى، وما أبعاد عملية التصعيد هذه؟ وما الذي ستحمله الأيام المقبلة على مستوى معركة الأقصى مع حلول يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أدى آلاف المواطنين صلاتي الفجر والجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة، وتوافدت جموع غفيرة من الضفة الغربية والداخل المحتل إلى القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد رغم الحواجز العسكرية والقيود التي فرضتها شرطة الاحتلال. وأدى المواطنون صلاة الفجر فجر الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك تحت شعار إنا باقون، تزامنا مع استمرار دعوات المستوطنين لذبح القرابين في المسجد. هذا وضعت حشود المصلين التي أمت الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان الكثير من التساؤلات أمام أجهزة أمن الاحتلال التي أعربت عن تخوفها حيال تطور الأوضاع في القدس الشريف واقتراب الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وحلول يوم القدس العالمي. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
ملامح انتفاضة جديدة في المسجد الأقصى يعاد رسمها كلما أبصرت المدينة المقدسة نور فجر جمعة جديدة من شهر رمضان المبارك. الحجر مقابل البندقية، المشهد في ساحات الحرم القدسي الشريف بعدما حولها الكيان الإسرائيلي إلى ساحة حرب تضم مئات الجنود المدججين. في كل مرة يسعى فيها الاحتلال إلى جعل باحات المسجد المبارك مسرحا لمزيد من الاقتحامات الإسرائيلية، يقف له المرابطون بالمرصاد كالبنيان المرصوص ولاء لعهد قطعوه بحماية المقدسات الإسلامية. صدمة قوات الاحتلال من رباطة جأش المواطنين في التصدي لاقتحامها زادت من بطشها في الاعتداء على كل من وطئت قدماه أعتاب المسجد المبارك، فلا الأطفال ولا الشيوخ ولا الطواقم الصحفية سلمت من وحشية احتلال أراد تدنيس كل ما هو فلسطيني. ما حصل في المسجد الأقصى لم يكن غريبا يؤكد كثيرون، فبعدما فشلت مسيرة أعلام المستوطنين بفعل تهديدات المقاومة لجأت حكومة الاحتلال إلى تنفيذ اقتحام واسع بحق الأقصى إرضاء لمستوطنيها المستائين من حكومتهم الهشة بفعل أزمتها الداخلية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن المواجهات التي شهدها الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك والتخوف الذي تبديه أجهزة أمن الاحتلال حيال الجموع في الأقصى مع اقتراب يوم القدس العالمي. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور عمر أرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم. كيف تعامل الاحتلال وأجهزته الأمنية مع حشود المصلين في الأقصى المبارك، وما الذي يعنيه لجوئه إلى عمليات القمع؟
أولا بنت أعلم سياسته سيستخدم سيادة العصا والجزرة مع الفلسطينيين، ولذلك من يأتي بالهدوء يأخذ جزرة من بنت، ومن يأتي بالشغف والاحتجاجات يأخذ العصا كما يقول بنيت. ولكن حقيقة إن بنيت لا يمتلك سياسة داخلية مطلقا في دواية إسرائيل للتعامل مع الفلسطينيين سواء كانوا مفاوضين أو كانوا مقاومين ولا حتى مع فلسطينيين 48. إذا المسألة في بنيت وليست المسألة في الفلسطيني مطلقا، سواء كان فلسطيني من حملة الهوية الزرقاء كما هو الحال في القدس الشرقية وفلسطيني 48، أو مثل فلسطيني قطاع غزة مقاومة فلسطيني الضفة الغربية منهج تفاوضي. إذن إسرائيلي المسألة بالإسرائيلي، لا يوجد في الضفة الغربية مطلقا لا صواريخ ولا أنفاق، ولماذا هذه الاقتحامات ليلا نهارا في الضفة الغربية؟ ولماذا عدد شهداء الضفة الغربية في أقل من 3 شهور وصل إلى 50 شهيدا؟ ولماذا هذه الاعتقالات ليلا ونهارا؟ حتى في مساء عيدهم قاموا باقتحام اليامون، وقاموا باقتحام سلوان، وقاموا باقتحام سلوان، وقاموا باقتحامات لجنين وتول كريم ويعبد. كل هذه الاقتحامات ظنا بالإسرائيلي أن هذه الاعتقالات هي كما يقول إسرائيلي الفلسطينيين هي قنابل موقوتة، ولكن هذه الاعتقالات تمنع القنابل الموقوتة حسب سياستك يا بنيت ويا نتنياهو ويا أي رئيس إسرائيلي آخر. الجواب لا، بدليل استمرار المقاومة تماما. مثلنا نسأل نفس السؤال على قطاع غزة، هل هذه السياسة الإسرائيلية تأتي بالهدوء لمئتي ألف إسرائيلي في جنوب دولة إسرائيل ما يسمى عطيف عزة بالإعلام الإسرائيلي؟ الجواب لا، بدليل على أن المقاومة قادرة على إطلاق صواريخها بأي لحظة. إذن هل حصل على 7 صواريخ؟ الجواب لا. هل تمكن من إسكات مصادر النيران للفلسطينيين في قطاع غزة؟ الجواب لا. هذه الاعتقالات في القنابل الموقوتة في الضفة الغربية هل منعت العملية القادمة كما يقول الإسرائيلي ونحن بانتظارها؟ وإنما هي آتية لا محالة كما يقول الإسرائيلي. إذا المسألة بالإسرائيلي، ولذلك لا يملك الإسرائيلي أي نوع من الاستراتيجية للتعامل مع الفلسطينيين بغض النظر أينما تواجدوا، سواء كانوا بال 48 أو بقطاع غزة أو بالضفة الغربية.
طيب دكتور، استمرار استهداف القدس والمقدسات، يعني هذا المشهد ما الذي يؤسس للمستقبل؟ يعني كيف تقرأ أجهزة أمن الاحتلال هذا الواقع؟
أجهزة أمن الاحتلال تحمل هؤلاء الألف المستوطن ما يسمى بمسيرة الأعلام، يحملونهم مسؤول كل ما حدث، لأن هذا تصرف غير مقبول، ويجب عدم التهاون في مكانة المسجد الأقصى لدى الفلسطينيين ولدى العالم العربي. ولذلك الإسرائيلي الآن في طامة كبرى، لأنه لا يستطيع مطلقا أن يتعامل مع العدو الاستراتيجي لدولة إسرائيل، وهو الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، سواء كان في 48 أو كان بقطاع غزة أو كان في الضفة الغربية. لماذا كل ذلك؟ لأن المسألة ليست للفلسطيني، المسألة فقط للإسرائيلي. إذا تحاصر قطاع غزة بسبب الصواريخ والأنفاق، فلماذا المستوطنون يقتحمون القرى الفلسطينية ليلا نهارا ويعطبون سيارات الفلسطينيين ويكتبون عن جدران ويحرقون أشجار الزيتون ويقطعون أشجار الزيتون ويمنعون الفلسطينيين من جني ثمارهم؟ طب لماذا؟ لا يوجد صواريخ ولا يوجد أنفاق. إذن مسألة الإسرائيلي، إن الذي يبتعد عن هذه السياسة فهو خاطئ 100%، لأن المسألة في الإسرائيلي وليست في الفلسطيني.
نعم. طيب دكتور، يعني استمرار استهداف القدس والمقدسات، هذا المشهد بالتأكيد الذي يؤسسه للمستقبل، هل يمكننا القول نحن أمام مرحلة جديدة في القدس والأقصى؟ يعني ما التوقعات التي تبديها أجهزة أمن الاحتلال بهذا الصدد؟
الآن اتخذ بني قرارا لم يتخذه نتنياهو، اتخذ بني قرارا لم يتخذه خصمه اللدود نتنياهو،
نعم،
وهي أن يمنع أي إسرائيلي باقتحامات باحات الأرض حتى نهاية شهر رمضان. لكن نأخذ هذه المعلومة الكريم لكل أحرار العالم. عندما في هذا الصباح أو في صباح أمس تحديدا أخذت إسرائيل الشرطة والجيش من باحات الأرض وعاد الهدوء للمسجد الأقصى، إذن من المسؤول عن الشغب والعنف وعدم الهدوء؟ الجيش والشرطة. عندما أصدر نتنياهو هذا الاقتباس من الشاشة الإسرائيلية، عندما أصدر بنت للشرطة والجيش بالخروج من باحات الأقصى، عاد الهدوء للمسجد الأقصى.
نعم.
لماذا أنت أدخلتهم؟ لأنك أنت العنيف وأنت الإرهابي وأنت اللي تريد أن تعكر مزاج المسلمين وبشهرهم الكريم، وأنت الذي لا تحترم مكانة الأقصى. فالأقصى هو قبل إبراهيمكم وقبل الأقصى، قبل سليمان الذي بنى هيكلكم كما تقولون، فالأقصى قبل سيدنا إبراهيم، وهذه الأرض فلسطين مباركة قبل سيدنا إبراهيم.
نعم.
بدليل الآية القرآنية التالية، نحن لكم دينكم وللدين، لكن الإسرائيل لا يؤمن بذلك. هذا مسجد، هذا هيكل، هذا قبر مسلم، هذا قبر يهودي، هذه أرض اليهود، البيت اليهودي لا يقوم إلا على أنقاض البيت الفلسطيني، كما يعتقد أن البيت الفلسطيني قام على أنقاض بيت يهودي سابق.
نعم.
إذن هذه السياسة التطهيرية العرقية ما في أمام كل أحرار العالم. ولذلك الفلسطيني هو الفئة المستضعفة في هذا الوقت.
نعم.
لذلك أخي الكريم، الإسرائيلي عندما أصدر أمر بخروج قائد الجيش بصباح هذا اليوم أو صباح أمس، هذا الخروج من كتائب الجيش والشرطة أدى إلى الهدوء مباشرة. فإذا المسألة فيكم وليست فينا، وأنتم عدم إيمانكم بالتسامح الديني وعدم احترامكم للحقوق الفلسطينية سواء كانت حضارية أو تاريخية أو مدنية أو اجتماعية، صدقني يا أخي إن وعد بالفور أحفظ وأصل للحقوق الفلسطينية من المشروع الصهيوني الذي يهدد يهود العالم بالقتل كما يهدد الفلسطينيين بالقتل، لأنه يريد إما فرض وإما إبادة الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، ولا يريد أن يعترف بهم شعب له تاريخ وله حضارة وله دولة وله ثقافة وله انتماء وله تاريخ. كل المسألة يا أخي هذا التطهير العرقي، هذه الكراهية للفلسطينيين هي أساس المشروع الصهيوني. لذلك يا أخي الكريم بنت الآن اتخذ قرار لم يتخذه نتنياهو فسقطت شعبية بنت كما سقطت شعبية نتنياهو. وحتى عندما قال بنت إن المسجد الأقصى مكان حساس للدول العربية قبل أن تكون مكان حساس للفلسطينيين، فنحن لا نريد أن ندخل أي إسرائيلي على الأقل حتى نهاية شهر رمضان. فلماذا تدخله؟ ولماذا إسرائيل تضحك على العالم عندما تقول بالحرف الواحد؟ إسرائيل تقول نحن نتمسك بسياسة الاستاتيكفو، سياسة المحافظة على الوضع الراهن. المحافظة على الوضع الراهن منذ ليبي إشكول حتى شارون ليس استاتيكفو من بعد شارون. من بعد شارون عندما افتح مباحث الأقصى عندما افتح مباحث الأقصى شارون محل كثير هو عندما اقتحم شارون حاد الأقصى خسرت إسرائيل أكثر من 1500 قتيل و3000 جريح بحماقة شارون عندما اقتحم باحات الأقصى. وأصبح اقتحامات باحات الأقصى سنة عند الإسرائيليين. لذلك هذا الاقتحام هو الذي أدى إلى انطلاق انتفاضة الألفين.
شكرا.
والذي تكبد فيها الإسرائيلي لا يقل عن 1500 قتيل و3000 جريح. لكل هذه الاعتبارات أخي الكريم الإسرائيليون يكذبون على الأمريكان ويكذبون على كل أحرار العالم عندما يقولون نحن نتمسك بالستاتيكفو. الستاتيكفو تبع موشى ديان وقبل شهر حتى إسحاق شامير وعدم دخول أي يهودي إسرائيلي باحات الأقصى. وعندما ابتدى الدخول باحات الأقصى اندلعت الانتفاضة 2000 وخسائرها هائلة جدا بالنسبة لإسرائيل أولا وللفلسطينيين ثانيا.
فكيف بها إن كانت هذا اليوم؟ أحسنتم دكتور. دكتور عمر اسمح لي أكتفي بهذا القدر. دكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كل شوق وتحية وسرور لحضورك معنا في هذا البرنامج، بارك الله بكم.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم.
حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، نستمع إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. سمعت أبو سالم بمضافة عبد الله السلمان بيحكي للأجويد وبيقول وعمر السامعين يطول. كانت تسري سروي على بستانها الصغير النايم بحضن الجبل، حامل بإيدها بريق فخار وعلى راسها زوادة يومها اللي ما بتزيد عن رغيف من خبز الطابون المغمس بالزيت وكم من حبة زيتون، ويمكن تزودهن من خير بستانها براس بصل أو حبتين بندورة وشوية وراق زعتر بري، يعني حسب الموسم. كنت ألمحها من بعيد لابسة ثوبها الأسود اللي ما شفتها لابسة غيره، راجعة قبل غياب الشمس على خشتها اللي بحد دارنا. كنت أظل قاعد مطرحي على عتبة الباب تنهى توصل وتمرق من حدي، تمسح بإيدها على شعري وتعطيني كمشة لوز أخضر وتسألني كيف حالك يا بدر؟ بعدها أمك ما روحتش؟ السؤال اللي كان محيرني وما كنتش قادر أسأله لحدا، ليش خالتي أم العبد عايشة لحالها وحدانية، لا أخ لا أخت لا جوز ولا أولاد، حتى بعرفش حدا من أهل قريتنا بقرب لها، كأنها مقطوعة من شجرة، ومع هيك الكل كان يعزها ويكرمها وما ينقص من واجبها إشي بالمرة. كانت صديقتها لأمي، يعني مثل الخوات وأكثر، ينزلن سوا يشتغلن في بستاننا وبستانها، ولما يخلصن تعشيب يقعدن بفيتها الشجرة وخذ يا حكي وهات يا ذكريات. ومرات كانن يغنن غناني حلوة وغناني حزيني بعدهن عالقات براسي من 40 سنة. حكاية وحدي كنت متلهف أسمعها ومتشوق لواحد يحل لي لغزها، حكاية جوزها أبو العبد. وظليت متلهف تنو أجا يوم وطلعت مع أمي على البستان. كانت أم العبد ببستانها الظهريات، قعدنا سوا تحت الشجرة مشان نتغدى. سمعتها بتقول وكأنها بتحكي مع حالها، الله يسهل عليه ويسامحه، مطرح مراح وقطع فيي من أول هالعمر. وسكتت كأنها بتحكي مع واحد بيعرف القصة من أولها لآخرها. أنا رجف قلبي ومسكت طرف الخيط اللي كان شاغل بالي ليل نهار وما صدقت وأنا أسألها، لوين سافر أبو العبد يا خالتي؟ اتنهدت واتطلعت فيي بعيون غميقة كأنها خايفة أشرب مرارة هالحكي قبل الأوان. بالله عليكي قولي لي على أي بلاد سافر؟ بالأخير حكت أم العبد صوت غميق مثل نصل سكين كان مسكر جرح في القلب، راح راح يا بدر، راح عالدرب اللي بيودي، عالدرب اللي ما بيجي، يما راح يا حبيبي راح وخلاني مثل ما انت شايف مقطوعة من شجرة يما. غصت في الحكي ما قدرتش تكمل، امي صارت تواسيها وتصبرها، اذكري الله يا ام العبد اذكري الله، كلنا على هالطريق، ادعي له وادعي لعبد الرحمن بالرحمة والجنة. بعد سكتة طويلة وبعد ما مسحت دموعها حكت ام العبد وقالت، العصملي والترعة والانجليز، احنا مالنا ومال الترعة، ودوا يحارب الانجليز في الترعة، ولما رجع ابو حسين وابو محمد وابو السعيد هذول اللي الله كتب لهم طولة العمر ما كانش ابو العبد معهم، قالوا لي انهم ما شافوهوش ما سمعوش خبر عنه. قلت خلص راح الرجال، وانهد عمود البيت، وترملت يا سعدة وانت في عز شبابك. أنا انتهزت الفرصة وسألتها بسيع، طيب وابنك عبد الرحمن يا خالتي؟ عبد الرحمن عبد الرحمن الله يوفقه ويرضى عليه رضا ربي ورضا قلبي. ها يعني عبد الرحمن عايش وما بيجيش يزورك يا خالتي؟ نهرتني أمي، أنت يا ولدي بتعرفش تسكت؟ إيه؟ شو مالك؟
اترك خالتك أم العبد بحالها. قالت لها اتركيه خضرة اتركيه، خليه يسأل مثل ما بده، خليه يعرف. اسمع اسمع يا بدر يا حبيبي، كان عبد الرحمن جنين في بطني لما العصمان اللي ساقه أبوه على حرب الترعة، ولما ولدته أفنيت شبابي في الشغل والخدمة تني كبرته وصار زينة شباب البلد. إمك بتعرفه وبتتذكره لما تطوع شرطي أيام الانتداب الإنجليزي في الزنار الأحمر، ولما صارت حرب الألمان ما تركوش حدا، ساقوا الشرطة قبل الجيش ودوهم على جبهة العلمين. ترجيته يتجوز قبل ما يتيسر مشان يظلل لي إشي من ريحته إذا مشى على درب أبوه ما رجعش. لكن عبد الرحمن رفض وقال يما الحمل اللي حملك يا أبوي حمل ثقيل، الجبال بتحملوش، ما بديش أكرر عملته وأحمل وزري لإنسان ما لهاش ذنب. قلت إيه؟ عز علي يما، ليش أنت بتسمي تربايتك حمل ثقيل؟ بعدين حتى لو كانت هيك ما هو أسعد حمل لأي مرة في الدنيا، وقديش بكون أسعد لما بحمل أولادك وبربيهم يما مثل ما حملتك وربيتك. اتبسم لي يا بدر يا حبيبي وجاوبني.
إذا الله كتب لي عمر يما ورجعت بوعدك إني أتجوز وأجيب أولاد إن شاء الله، وإن الله أخذ أمانته يبقى إلك الله.
هيك قال يا حبيبي يا بدر. لو عبد الرحمن سمع كلامي وتجوز كان أولاده هالحين قدك يا بدر، قدك يا حبيبي. هذا اللي صار فينا يما يا حبيبي يا بدر، العصملي أخذوا رجالنا يحاربوا الإنجليز، والإنجليز أخذوا أولادنا مشان يحاربوا الألمان. المسويات يا حبيبي، بعد ما نرجع روح عند أستاذك عبد المعين خليه يحكي لك عن تاريخ فلسطين والفلسطينيين مشان تصير تفهم يا بدر وتعرف إيش تعمل في المستقبل. الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم مستمعينا الكرام، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.